صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
ثم أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله في كتاب الجنائز: دفن أكثر من واحد في قبر. هدي السلف الذي جرى عليه العمل أن يدفن كل واحد في قبر، فإن دفن أكثر من واحد كره ذلك، إلا إذا تعثر إفراد كل ميت بقبر بكثرة الموتى وقلة الدافنين أو ضعفهم، فإنه في هذه الحالة يجوز دفن أكثر من واحد في قبر واحد، لما رواه أحمد والترمذي وصححه أن الأنصار جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد فقالوا: يا رسول الله، أصابنا جرح وجهد، فكيف تأمرنا؟ فقال: احفروا وأوسعوا وأعمقوا واجعلوا الرجلين والثلاثة في القبر. قالوا: فأيهم نقدم؟ قال: أكثرهم قرآنا. وعن واسلة ابن الأسقع أنه كان يدفن الرجل والمرأة في القبر الواحد، فيقدم الرجل وتجعل المرأة وراءه. إسناده ضعيف، في إسناده انقطاع لا يثبت، لكن هل يجوز دفن المرأة مع الرجل؟ الأصل أنه على عدم دفن المرأة مع الرجل إلا عند الضرورة القصوى، والضرورة تقدر بقدرها، فمواراة الميت أولى من كل شيء. يعني إذا تعثر كل السبل ولم يوجد هذا صعب طبعا، لكن إن فرض وحدث هذا فعندئذ الضرورة تقدر بقدرها، لكن الأصل إنه لا الأصل لا للنساء في المكان والرجال في المكان. الميت في البحر يكره؟ نعم، يعني الأصل إن الإنسان هو كل إنسان في قبر منفرد، لا يعني هذا خلاف ما عليه فعل النبي والصحابة وكذا، مخالفة هذه الرسول تدخل بصراها فعل الضرورة مش مطلقا، لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، لم يثبت أن الرسول دفن أكثر من واحد إلا في الحروب الأحد وكذا الصعوبة، لكن فيما سوى ذلك كان كل إنسان يدفن في مقبرة مفردة، هذا هو الأصل. فإذا فحيث فالكراهنة تتنزل حيث لا يعني لا مسوغ، أما في هذا الزمان هناك مسوغات كثيرة لكثرة الناس وكثرة الأعداد وقلة المقابر والمدافن، عندئذ الضرورة تقدر بقدرها. الميت في البحر. قال في المغني: إذا مات في سفينة في البحر. قال فقال أحمد رحمه الله: ينتظر به إذا كانوا يرجون أن يجدوا له موضعا يدفنونه فيه، حبسوه يوما أو يومين ما لم يخافوا عليه الفساد، فإن لم يجدوا غسل وكفل وحنص ويصلى عليه ويسقط بشيء ويلقى في الماء، وهذا قول عطاء والحسن. إذا كان جسده لا يتغير لا يسعهم أن يلقوا في البحر، لأن في إسراع لتحلل جسد الميت، ولأنه يتعرض لأن تأكله السباع والسباع البحر يعني، فهذا لا ينبغي أن يكون. ففي هذه الحالة لا يجوز أن يرمى في البحر إلا إذا تعثر دفنه، يعني كان يكون في سفينة والمشوار وأقرب شاطئ بعيد، والجسد سيتحلل سيحدث من تحلل الجسد سيتغير إلى آخره، فإن دائما المفسدة وقع على الجسد في هذه الحالة فيوضع، في هذه الحالة يوضع. أما في عصرنا الحالي في ثلاجات وفي أمور كثيرة يحفظ بها الميت، فعند عموما يعني كحكم فقهي إذا كان نستطيع الحفاظ على جسد الميت إلى أن يذهب الأخرى الأرض ويدفن فيها، ففي هذه الحالة حتى لو يدفن وحده، فأبو ذر دفن وحده رضي الله عنه وأرضاه، ففي هذه الحالة لا يسعهم أن يلقوه في البحر. أما إذا كان لا اذا كان التحلل سيجري لا محاله على الكسب ولا مجال للوصول الى اقرب ارض، ففي هذه الحاله لهم ان يفعلوا كما قال الامام احمد عليه رحمه الله. وقال الحسن يترك في زنبيل ويلقى في البحر. زنبيل ده هو زي شوال الكبير، عارفين الزنبيل؟ نفس كان الشيخ السعوديه زمان كله يرجع في زنبيل. زنبيل النخله الكبيره دي نحشي الحاح، لا يوضع فيه يكون كبير ويوضع فيه هكذا يربط فيه ويرمى في البحر. اما ان يتولى غير المسلم يموت ويتولى ناس غير المسلمين، من يحدد من اللي يصلي عليه ومن الذي لا يصلي عليه، وفي الاخر ياخذوه يرموه في البحر، هذا طبعا من الاستهتار بالامه وبدينها وباهلها، وهذا لا ينبغي ان يكون. وقال الشافعي يربط بين لوحين ليحمله البحر إلى الساحل، فربما وقع إلى قوم يدفنونه، وإن ألقوه في البحر لم يأتموا، والأول أولى لأنه يحصل به الستر المقصود من دفنه وإلقاؤه بين لوحين تعريض له للتغير والهدم، ربما بقي على الساحل مهتوك العريان، وربما وقع إلى قوم من المشركين، فكان ما ذكرناه أولى. وضع الجريد على القبر، لا يشرع وضع الجريد ولا الزهور فوق القصر. وأما ما رواه البخاري وغيره عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم مر على قبرين فقال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير، أما هذا فكان لا يستنزه من البول، وأما هذا فكان يمشي للنميمة، ثم دعا بعتيب رطب فشقه باثنين، ثم غرس على هذا واحدة وعلى هذا واحدة، وقال لعله يخفف عنهما ما لم يلبسا. فقد أجاب عنه القطابي بقوله وأما غرسه، وطبعا كلام القطابي في معالم السنن عليه رحمة الله، وكنت قد أشرت قبل ذلك إلى أهمية كتاب القطابي هذا، وهو كتاب معالم السنن في شرح سنن أبي داود عليه رحمة الله. فسنن أبي داود فيها تعليقات طيبة، وطبعا سنن أبي داود كلها أحاديث الفقه، يعني أحاديث الإمام أبو داود اهتم في سننه بأحاديث الفقه قاطبة، وقال لم أورد في سنني حديثا لم يعمل بمقتضى الفقهاء، وقالوا لم يكن ذلك إلا في ثلاثة أحاديث. الشاهد أن سنن أبي داود في الجملة أحاديث استدل بها الفقهاء، وهو أحاديث الفقه من أولها إلى آخره، وهذا يعني يظهر من اسمه، إذا اسمه سنن. أما لما يقال جامع فبيعني أنه جامع أحاديث الفقه على السير على التفسير على التاريخ، زي جامع البخاري وجامع الترمذي وكذلك صحيح الإمام مسلم، هو من الجوامع أيضا. شاهد شرح سنن أبي داود الإمام الخطابي له تعليقات لطيفة في معالم السنن، وكذلك هناك شرح للعظيم أبادي وشرح آخر لابن القيم، كلاهما مجموع في كتاب واحد اسمه عمرو بن المعبود في شرح سنن أبي داود. فهو من الشروح المحدثين على الأحاديث الفقهية ليكون لها طابع آخر غير طابع الفقهاء لما يتحدثوا في الحديث، الرجوع إليها يعني فيه فضل كبير إن شاء الله. فقد أجاب عنه الخطابي بقوله وأما غرس شق العتيب على القبر وقوله لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا، فإنه من ناحية التبرك بأثر النبي ودعائه بالتخفيف، وكأنه صلى الله عليه وسلم جعل مدة بقاء النداوة بهما واحدة لما وقعت به المسألة من تخفيف العذاب. هذا الكلام اللي بيقوله عمر الخطابي مفهوم لحديث لرواية لإحدى روايات الحديث، قال لعل الله يخفف عنهما بشفاعته ما لم ييبسا. فقول لعل الله يخفف عنهما بشفاعته ما لم ييبسا أفاد أنها خصوصية للرسول صلى الله عليه وسلم، وأن الرسول كأنه لما علم أنهم يعذبون في القبر سأل يعني الله التخفيف، فشأف الله عز وجل أذن له بأن يضع الشيء الرب هذا العسير الرب. وأما الله سبحانه وتعالى ببركة شفاعة الرسول صلى الله عليه وسلم يخفف عنهما إلى مدة أن ييبس أنهما استحق العذاب، فلم يؤذن في أكثر من ذلك، لم يؤذن في رفع العذاب يعني بالكلية، إنما أذن بهذا. يقول والعامة في كثير من البلدان تفرش الخوص في قبور موتاهم، وأراهم ذهبوا إلى هذا وليس لما تعاطوه وجه، وما قاله الخطابي صحيح، وهذا هو الذي فهمه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذ لم ينقل عن أحد منهم أنه وضع جريدا ولا أظهارا على قبر. هو بريدة الأسلمي فإنه أوصى أن يجعل في قبره جريدتان، أوصى أن يوضع في قبره جريدتان. وهذا الحديث رجاله ثقات، ويبعد أن يكون وضع الجريد مشروعا ويخفى على جميع الصحابة ما عدا بريدة. قال الحافظ وكأن بريدة حمل الحديث على عمومه ولم يره خاصا بذينيك الرجلين، لكن هذا اجتهاد مع وجود نص عندنا نص أفاد الخصوصية، كان كلام يعني كان أولى بالمصنف لو أتى بالنص لحل الإشكالية من البداية. قال ابن رشيد ويظهر من تصرف البخاري أن ذلك خاص بهما، فلذلك عقبه بقول ابن عمر حين رأى فسطاطا على قبر عبد الرحمن امزعه يا غلام فإنه يظله عمله. الصحابة عندهم فهم عالي، يظله عمله، العمل هو اللي ينفعه، مش لو امتنع يعني فعل أعمالا توجب عذاب القبر، كالأعمال وإن حديث طمرة بن جندب وغيرها. هذه الحالة لو دفنت في حديقة من الزهور ووضعت عليه أكليل من الزهور أو أكاليل من الزهور برضو هذا لا ينجيه، والعكس بالعكس، لو في صحراء جرداء وعمل صالح هينتفع به فيظل عمله. وطبعا الخصوصية ظاهرة من حديث آخر، وذلك الصحابة رضي الله عليهم كانوا يراعون التمسك بهدي النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبعد درجة، فلما فهموا أن هذا خصوصية لم يفعلوه، فده دل على أن هذا، والعكس بالعكس، الصحابة كانت تنكر على من يفعل أشياء لم تثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، كما حدث في قصة أبي موسى الأشعري رضي الله عنه لما وجد ناس يجلسون في المسجد وأمامهم أكوام من الحصى، وكل واحد يمسك، واحد يجلس يأخذ حصى ويلقيها ويقول سبحان الله، فكلهم يأخذون حصى ويقولون سبحان الله، الحمد لله الحمد لله، الله أكبر الله، هكذا حصى يفوق حصى ويسبحون. فأبو موسى رضي الله عنه أنكر، لكنه رضي الله عنه لم يتسرع في الكلام إلى قبل أن يستشير عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. لماذا؟ لأنه يعلم أن ابن مسعود أعلم منه، وهذا فهم الصحابة، إذا وجد من هو أعلم لا يفتي في وجود من هو أعلم، طالما من هو أعلم يمكن الوصول إليه، فإذا به يستشيره أولا وإذا به يعطي معلومة. وطبعا أبو موسى أدرك أن ابن مسعود أعلم منه لأمور كثيرة، منها قصة أنه كان سئل عن مسألة في المواريث فأفتى فيها بمسألة، فبعد ذلك أفتى فيها بمسألة سئل فيها عبد الله بن مسعود فقال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين إذا قلت فيها بمثل قول أبي موسى، وإنما هي كذا وكذا وكذا، وأسند فيها حديثا. فالشاهد من هذا، قال بعدها أبو موسى الأشعري فبعد أن علم كلام ابن مسعود هذا قال لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، هذا أدبه رضي الله عنه وأرضاه، إذا ما لم تأخذوا العزة وقال عزاي وكيف في وجهان ولعل في قول ولعل تأول ولا شو معنى الكلام ده، خالص أبدا، لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم، أخطأه وأصاب خلاص انتهت.
فكان بعد ذلك لا إذا سئل في مسألة لا يتكلم لا طالما يمكن الوصول إلى ابن مسعود، فانتظر إلى أن يذهب إلى عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وقال له رأيت شيئا أنكرته يا ابن مسعود ولكني لم أعجل حتى آخذ برأيي فقال وما هو؟ قال قوم في المسجد قال رأيت شيئا أنكرته وليس هو بعظيم، يعني قال ما هوش يعني ما هوش منكر عظيم أو يعني فادحة من القول، يعني مش يعني مخالفة كبيرة أو يعني كبيرة من الكبائر. قال وما هو؟ قال أناس في المسجد يفعلون كذا وكذا. فقال لما لم تنكر عليهم هذا بقول بفعل الرسول؟ فلم كلهم في كلام المسعود كلهم أن يعدوا خطاياهم أولى من أن يعدوا حسناتهم. وده الجزئية دي اللي استدل بها العلامة الشيخ الألباني عليه رحمة الله على المنع من السبح، لأنه قال إن هو قال إن بيتزعم إن هو استخدامها في الغالب بيكون بسبب إن أنت عايز تحصي ما تعد، فقال أنت غير مطالب أصلا بأن تحصي ما تفعل إلا في النصوص الثابتة اللي فيها أعداد، أما التسبيح المطلق وهكذا اجعله وقت يتبح إلى ساعة نص ساعة ساعتين مش مطالب إن أنت. وده أنا بقولها بأسلوب بسيط، لكن لو بأسلوب الشيخ الألباني قال وهذا نشأ من بدعة أخرى وهي بدعة عد التسبيح عموما يعني مثل هذا، ولذلك تمسك عليه رحمة الله بهذه الجزئية ومال إلى مثل هذا القول من المعاصرين العلامة شيخ بكر أبو زيد عليه رحمة الله، ورسالة ماتعة في هذا الباب عن تاريخ السبحة ونحوها وما يتعلق بها، سيما وأنها الآن يعني هي علامة على بعض أهل البدع، ففي هذه الحالة تركها أولى. ففي هذه الحالة أقول لك شو أنا سواء يعني في مرة اسمع هذا الجزئية، كنت في العمرة الماضية مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، الشيخ كان مع العداد وفي موم كده وأنا رايح وأنا جاي في الطريق من الطريق كده لقيتني عملت ألف صلاة على الرسول، عرفت ما عملت فرحت بالعزاز. ثم وانا جالس في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم حدثتني نفسي بانه لو خرج الرسول صلى الله عليه وسلم الان هل ساجرؤ ان اسبح عليها امامه ام لا؟ قلت لا اجرؤ لانه لم يفعله صلى الله عليه وسلم، فتركتها من يومئذ ماشي الحال. إن كان شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله يقول لا بأس بها إذا أمنت البدء الرياء، يعني إذا كنت أنت في مع نفسك مش أمام الناس وفي الذهاب وفي الإياب إلى آخره، أو إذا كان يختلط عليك العدل في المعدود، أما في غير المعدود فأنت غير مطالب بالعدل وإن كان يحدث تشجيعا. على كل يعني أنا لا أشدد النكير أوي، ولكن أقول الأولى هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم، إلا إذا كان إنسان يختلط عليه العد فعندئذ يجوز استعمالها شريطة أن يأمن على نفسه الرياء. هذا بالنسبة لها يعني. أيوة يعني بصححه بعض العلماء اتفق. لا يسمى في كلام ورد التسبيح بس دون الحصر، ورد التسبيح بدون الحصر. طيب يعني طيب ما كانش مقصد الكلام على السبح، انا مقصد الكلام الان على جزئيه ايه، ان ابن مسعود قال كلهم يعدوا خطاياهم وانا اضمن لهم الا يذهب شيء من حسناتهم، يعني مش محتاج تعد الحسنات ان شاء الله ولا يظلم ربك احدا، فانت مش مطالب تعد الحسن لكن عد الايه عد السيئات. ففقه ابن مسعود عد السيئات احسن ما تعد الايه احسن ما تعد الحسنات حتى ده ما يوقعكش في الرياء ويكون اقرب لك زهدا وقربا من الله سبحانه وتعالى. الاثنين ما شو اللي بيشغل حيقول لي انكر الاجتماع ما انكرش الحسن. هو عندك في رواية قال أسلو ليه بقى؟ لأن كان لما يتكلموا في ذلك الوقت طبعا كان ده من 20 سنة و 15 سنة بيتكلموا على رواية سنن الدارمي ما فيش فيها قول ابن مسعود إنه فيها أن ابن مسعود أنكر وخلاص وقال إما أنكم ضلون مبتدعون وأنكم على ملة هي أهدى من ملة رسول الله. في تخريج الحديث في طرقه كلهم يعدوا حسنات سيئاتهم. فاذا هنا واضح ان هو ايضا ينكر العدل مش على يعني مش على مجرد الاجتماع. يبقى اذا الاثنين في رواية الدارمي افادت الاجتماع رواية الدارمي افادت الاجتماع والرواية الاخرى اللي هي فيها كلهم يعدوا سيئاتهم افادت ايضا انكار العدل. يكفي يعني هو دلوقتي المسألة يكفي فيها دليل واحد مش مطالب يعني يجيب فيها عشرين دليل تظاهر الأدلة ولكن يطمئن قلبي. يجلس قوم يذكرون الله ينبغي أن يكون كيف يذكرون الله عز وجل. في أحاديث حسنة بعض العلم إذا مررتم برياض الجنة فارفعوا قلوب الرجال قال حين خذي. يبقى ما هو الذكر؟ ما يجلس قوم يجلسون في ما من قوم يجلسون في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. فهذه حلقة الذكر مدارسة العلم مدارسة القرآن مدارسة السنة قولها مش المقصود الذكر الجماعي في المقصود هذا الذي لم يفعله لا الرسول ولا الصحابة ولا السلف ويدل عليه إنكار ابن مسعود انكار ابو موسى اولا ثم انكار ابن مسعود بمجد بحضور الصحابة ممكن احسن. ماشي طيب بعد ذلك المرأة تموت وفي بطنها جنين حي اشمعنى؟ طيب اذا ماتت المرأة وفي بطنها جنين حي وجب شق بطنها لإخراج الجنين اذا كانت حياته مرجوة ويعرف ذلك بواسطة الأطباء. طبعا ده سهل الآن نعرف أما إذا كان هو ميت في بطنها فلا يجوز. المرأة الكتابية تموت وهي حامل من مسلم تدفن وحدها. روى البيهقي عن واثلة بن الأصقع أنه دفن امرأة نصرانية في بطنها واد مسلم في مقبرة ليس بمقبرة النصارى ولا المسلمين. هذا إسناد ضعيف واختار هذا الإمام أحمد لأنها كافرة لا تدفن في مقابر المسلمين تتأذى بعذابها ولا في مقبرة الكفار لأن ولدها مسلم فيتأذى بعذابهم. كلام منطقي لو مفيش في نص لكن هذا هو الأولى. حسن الجوار حسن الجوار حتى في القبر في بعض أدعية الرسول في هذا المعنى يا جماعة. أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة. أعوذ بك من جار السوء في دار المقامة فإن دار جار البادية تحول أحسن. يعني أن هذا المعنى أفاد الإنسان الأولى أنه يعني يكون بجوار صالحين هذا هو الأول. متأخر وأغلب أكثر قرآنا ويفيد النظير مع نظيره. تفضيل الدفن في المقابر والدفن في مقابر قال الإمام ابن قدامة عليه رحمه الله طبعا عند شرح المغني وهو الإمام موفق الدين ابن قدامة وهو من علماء المذهب الحنبلي ومن أفق يعني بلاش أصلا يعني من فقهاء الحنابلة الذين يعني كانوا يميلون الى الدليل فخرج احيانا عن المذهب وانتصر احيانا الى المذهب. وكتاب المغني من احسن كتب، له عده كتب، له كتاب العده يذكر فيها وجه واحد لمذهب الامام احمد، له كتاب الكافي يذكر وجهين عن الامام او وجهين موجودين في المذهب، وله طبعا المغني توسع فيه. قال ابن قدامة: والدفن في مقابر المسلمين احب الى ابي عبد الله، يعني الى الامام احمد، من الدفن في البيوت، لانه اقل ضررا على الاحياء من ورثته، واشبه بمساكن الاخره، واكثر للدعاء له والترحم عليه. ولم يزل الصحابه والتابعون ومن بعدهم يقبرون في الصحارى، فاذا قيل فالنبي صلى الله عليه وسلم قبر في بيته وقبر صاحباه معه، قلنا قالت عائشه: انما فعل ذلك لئلا يتخذ قبره مسجدا، وإنما فعل ذلك لئلا يتخذ قبره مسجدا، يعني ما يبقاش الناس تروح بقى يكون في مكان بعيد، فالناس تذهب وتعملوا مكان وتضجع وتذهب وتجلس عنده وتعملوا يعني عبادة خاصة فيه، فيكون في المسجد القائمين على مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هم أدرى بذلك فيعرفون، ما يذهبش الناس الجهلة إلا مثل هذا المعنى. هذا بالنسبة للنبي. أما بالنسبة لأبي بكر وبالنسبة لعمر، دفن لما أصبحت الحجرة مقبرة، يعني لو لم تصبح الحجرة مقبرة ما كان لأبي بكر ولا لعمر أن يدفن أساسا في هذا المكان، يعني ما كانش هو ده هو الهدي، إنما هما دفن يعني محبة في جوار النبي صلى الله عليه وسلم. وهو وذلك كان علماء السنة يقولون: إذا أردت أن تعرف منزلة أبي بكر وعمر من النبي صلى الله عليه وسلم، فهما منزلتهما منه كمنزلتهما منه في القبر. يعني شوف جمعهم هما معاه، كان علي رضي الله عنه يقول: كنت كثيرا ما أسمع يقال جاء أبو بكر، جاء النبي ومعه أبو بكر وعمر، خرج النبي ومعه أبو بكر وعمر، هكذا. وبعد ذلك وسيدنا عمر رضي الله عنه قال: اذهبوا واستأذنوا، يعني في الأصل يعني ما قالش يقول له حجرة لوحدي ان انا اتدفن فيها لو عائشة مرضتش، انما الأصل ان انا قال انا هدفن فعم القبر المسلم، لكن اذهبوا واستأذنوا عائشة وقولوا لها ان عمر بن الخطاب، ولا تقولوا امير المؤمنين فاني لست لكم بامير، لست بامير المؤمنين اليوم، لانه خلاص بيحتضر، وقولوا امير المؤمنين يستأذن في أن يدفن مع النبي. فقالت عائشة: كنت قد أعددته لنفسي واليوم أثره على نفسي. فلما بلغ ذلك عمر استبشر وقال رضي الله عنه وأرضاه: إذا أنا مت فاستأذنوها مرة أخرى، بعد ما أكون خلاص يعني لأن لسه حي ولسه سلطة موجودة إلى آخر فكذا فاستأذنها فأذنت. فالشاهد قال: وإلا فاسكنوني في مقابر المسلمين. هذا هو الأصل. فإمتى أبو بكر وعمر دفنوا بجوار النبي بعد ما أصبحت الحجرة مقبرة؟ لأن النبي له كذلك له خصوصية أنه يقبر حيث دفن، كل نبي له خصوصية. فلما مات في الحجرة عائشة دفن فيها فأصبحت الحجرة مقبرة، فجاز أن يدفن إليها ما هو من جنسها، ماشي الحال. فدفن الرسول، فدفن أبو بكر وعمر هكذا، فكأن أصبح قبر الرسول صلى الله عليه وسلم. تجد بقى لو اعتبرنا هكذا هتلاقي أبو بكر عند كتف النبي وعمر عند رجله، وهذا مذكور بتفاصيله في كتاب الشريعة للأجري، وانتظر إلى أن تأخذه بتحقيقنا عن قريب إن شاء الله. يعني مرسوم السلف رسموه بالإسناد صحيح راسمين اللي كذا، هجيبها لك ازاي، مش اعتبر ان ده القبر اهو، شو هذا الكتف اهو، خلاص من هنا هنا القدم، من هنا ابو بكر دفن هنا عند هذه الجزئيه كده تحت كده، عمر دفن هنا الناحيه الاخرى هنا تحت قدم النبي صلى الله عليه وسلم، واضح كده. فروعية الأخضار حتى في طريقة الدفن، روعية حتى في طريقة الدفن في القرب من النبي صلى الله عليه وسلم حتى وإن لم يخسر. نعم أيوة، مش هي الدفن مش تتغسلي كده، هم عاملينه بس كده ظاهري نبحات كده، لكن هو في الداخل مش كده، في الداخل مش كده. انت خدت ذلك انت ازاي؟ دي تقسيم قلبها. في واحد قال ان جاء ابو بكر عند كتفه من هنا وعمر عند رجلي من هنا، وده القول اللي برضه موجود باسناد اخر، فاصبح كانهم بهذا الترتيب، ولكن ده هنا وهذا هنا. وضحت؟ ده برضه موجود باسناده في الشريعه. طيب وصلنا الى ايه الان؟ تصديد ابن القبر ده اتكلمنا فيه خلاص. النهي عن سب الاموال ماشي خلاص، الباقي مفهوم، ولانه يروى يدخل عليه حيث يموتون، وده صحيح. ماشي نعم، هو ده صحيح، بس بلفظ يدفى يعني. قال ابو بكر المكان الذي مات، فقال اين يدفن؟ قال في المكان الذي يدفن فيه. في المكان الذي مات فيه، يدفن في المكان الذي مات فيه، وهكذا كل نبي. لكن بلفظ يدفن حيث يموتون، هذا اللفظ ضعيف. ماشي الحال. نعم البيت بيت لا، الاصل الانسان يدفن زي ما قلنا في المقابر. لا، تخصيص وجود النفس الانسان في مكان غير المقابر يؤدي الى وقوع الشرك. النهي عن سب الاموات، لا يحل سب الاموات المسلمين ولا ذكر مساويهم، لما رواه البخاري عن عائشة أن الرسول قال لا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا إلى ما قدموا. أما الحديث الماشي أفضوا إلى ما قدموا. وفي حديث ابن عمر النبي قال اذكروا محاسن موتاكم وكفوا عن مساويهم، لا يعني يشهد له ما قبله، يشهد له ما قبله. أما المسلمون المعلنون بفسق أو بدعة أو عمل فاسد فإنه يباح ذكر مساويهم إذا كان فيه مصلحة تدعو إليه، كالتحذير من حالهم أحيانا يفي، والتنفير من قولهم، وفرق الاقتداء بهم. يعني إلى الآن بتذكر عبد الجبار القاضي والمواصل بن عطاء وشيخ المعتزلة وهكذا، لماذا؟ للتحذير من ضلال مذهبهم ومساويهم. وإن لم تكن فيه مصلحة فلا يجوز. وقد روى البخاري ومسلم عن أنس بالدليل بأن هو يجوز ذكر المساوي إذا كان هناك مصلحة، قال مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي وجبت، ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، شاهد أثنوا عليها شرا لأنه مشهور بالشر، فقال وجبت، فقال عمر ما وجبت، قال هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. فلمن ليه؟ لأن الإنسان الصالح بيقضي على الناس بالاعمال التي يثنون عليه بها. الانسان الصالح بيعمل اعمال الناس اذا بهم رغما عنه يعني يتحدثون عن مساوئه، واذا بهم يلعنونه. ويجوز سب اموات الكفار وكذلك ولعنهم، قال الله تعالى لعن الذين كفروا من بني اسرائيل، طبعا ده على العموم. وكذلك اذا مات كافرا، وقالت يعني وقال إذا تأكدت أنه مات، وقال الله عز وجل تبت يد أبي لهب وتب، وكذلك يعني لعن فرعون وأمثال، وسبه مشهور في القرآن، وفيه ألا لعنة الله على الظالمين. قراءة القرآن عند القبر، اختلف الفقهاء في حكم قراءة القرآن عند القبر، فذهب إلى استحبابها الشافعي ومحمد بن الحسن وأصحاب أبي حنيفة لتحصل للميت بركة المجاورة. فقوم القاضي عياض والقرافي من المالكية، ويرى أحمد أنه لا بأس بها، وكرهها مالك وأبو حنيفة لأنها لم ترد بها السنة، وهذا هو الأولى وهذا هو الصحيح. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان من أحرص الناس على نفع الأموال، صلى الله عليه وسلم من أحرص الناس على نفع الأموال، وكان يكثر من الذهاب إلى البقيع ليزور موتى البقيع. كذلك المرأة لما ماتت التي كانت تقوم المسجد حرص الرسول على نفعها وهم لم يؤذن النبي ودفنوها ذهب وصلى عليها في القبر مخصوص. قال إن إذا مات أحدهم فآذنوني فإن صلاتي رحمة لهم. فشاهد الرسول كان حريص جدا على نفع الأموات وكان يذهب إلى المقابر ويدعو وعلمنا دعاء القبور إلى آخره. وعلى الرغم من ذلك لم يرد في حديث واحد من فعله صلى الله عليه وسلم أنه ذهب وقرأ القرآن عند المقابر أو أن قراءة القرآن تنفع الناس، ولو كان فيه خير في مثل هذه الحالة لا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، بل إن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر. نعم، فإن الشيطان ينبغ من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فالشاهد من هذا أن هذا حديث يفيد أن المقابر ليست محلا لقراءة القرآن، وكذلك ليست محل اجعلوا من صلاتكم في بيوتكم لا تجعلوها قبورا، فهكذا أيضا المقابر ليست محلا للصلاة. فهذا نفاده أن القبور ليست محلا لا قراءة القرآن ولا للصلاة. فمن هنا يتبين أن المقابر إنما هي يصح فيها الدعاء لثبوته من النبي محمد صلى الله عليه وسلم ولتعليمه إيانا أن نفعل ذلك، وما سوى ذلك فزيارة المقابر كما ذكرت آنفة تنفع الزائر. أما نفع الميت فيصح من أي مكان كما ذكرنا قبل ذلك، لكن الإنسان يتعمد هو يأتي بعبادة عند المقابر هذا لا ينبغي. وأما الدعاء عند المقابر فيجوز بشريطة أن يكون مقصورا على الدعاء للميت، لأن تذهب إلى الميت. أما إذا كان ذهبت عند المقابر ودعيت بقى لمصالح العامة والخاصة هذا أيضا لا يجوز، لأن أنت الآن أنت بتدعي هناك في المقبرة للميت المتوفى عشان موجود تدعو له، وكذلك تتجه إلى القبلة لا تتجه إلى القبر لأنك تدعو الله سبحانه وتعالى. لكن ايه بقى لازمة الدعاء بقى بصلاح احوال الامة وتيسير الامور وتوسعة الرزق وكذا عند المقابر، ثم ما هذا ليس هذا يؤدي الى بدعة كأنه يتبرك بالقبر عموما. لا مش مكان دعاء، مش مكان القبر، مش مكان لانشاء العباد، والدعاء نوع من العباد فجاز منها القدر اللي اباحه النبي صلى الله عليه وسلم. القدر اللي أباحه النبي كل دعاء للموتى، كل دعاء للموتى هذا هو القدر الذي أباحه الرسول صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم المستقدمين منا والمستأخرين، اللهم اغفر لأهله القبور كده، لكن ما في أكثر من هذا. نعم ليه هو أيوة ميت الأحرف بالدعاء. نعم ايوه صح صح ايوه ده لازم يكون صح. نعم ايوه نفس القبر. اتفق العلماء على ان الموضع الذي يدفن فيه المسلم وقف عليه ما بقي شيء منه من لحم أو عظم، فإن بقي شيء منه فالحمى بقي لجميعه وقف عليه معذرة. فقال أنا الموضع الذي يدفن المسلم فيه وقف عليه، يعني وقف على المسلم، مكان المسلم مدفون فيه ده وقف على هذا المسلم، ما ينفعش أنك تفتحه عليه طالما اللي بقي منه صابع واحدة عظمة واحدة فقط في الأصل فبقي شيء منه. وطبعا الإنسان يبلى إلا عجب الذنب اللي هي العصعوصة في الآية دي. طيب فالحرمة باقية لجميع، فإن بلى وصار ترابا جاز الدفن في موضعه، وجاز الانتفاع بأرضه في الغرس والزرع والبناء وسائر جن الانتفاع. ولو حفر القبر فوجد فيه عظام الميت باقية لا يتم الحافر حفره، ولو فرغ من الحفر وظهر شيء من العظم جعل في جنب القبر وجاز الدفن وغير المعروف. ماشي. ومن دفن من غير أن يصلى عليه أخرج من القبر إذا كان لم يؤهل عليه التراب وصلى عليه ثم أعيد دفنه. وإن كان أهيل عليه التراب حرم نفش قبره وإخراجه منه عند الأحناف والشافعية، ورواية عند أحمد وصلى عليه وهو في القبر لأن يجوز صلاة الميت وهو في القبر، وفي رواية عن أحمد أنه ينبش ويصلى عليه. وجوز الأئمة الثلاثة نفش القبر لغرض صحيح مثل إخراج مال. طبعا المسألة الأولى يعني أميل إلى إخراجه مرة عموما لأن يجوز إخراجه لغرض دنيوي ولغرض أخروي ينفع الميت من باب أولى، من باب أولى. نعم، زي واحد بيدفن الميت وبعدين وقع منه خاتم ذهب ينبش ويرفع ياخده ولا ما ينفعش؟ يروح ياخده، إن الله كره لكم قيل وقال وتفصل وإضاعة المال. إشكالية، لكن قد يعترض على دفن على مسألة الصلاة بأنه يجوز عن إخراج النفس، أنه يجوز الصلاة عليه وهو في ذات القبر، يجوز صلاة عليه. لكن برضو الحالة اللي وردت عندنا أن هو الرسول يعني كانت الصلاة الأصلية، مش الصلاة الأصلية، فمن تمسك بأنه جائز فقال يندش فوجهه كلامه معتبر، ومن قال يخرج ويدفن فكلامه معتبر. إذا كان أقارب الميت نفسهم لا تطيب إلا أن يخرج يخرجوه ويصبوا عليه، أيضا هذا يعتبر، يعتبر أن أنت تطيب نفوسهم. لأن جابر بن عبد الله والشهداء كانوا يدفنوا حيث يموتون، قال ما طابت نفسي إلا وأن يذهب يأخذ جثة والده بعد فترة، وهو عبد الله بن حرام، وذهب وجدها كما هي يخرج منها رائحة المسك إلى آخره لأنه شهيد. وهكذا، ومن العجب العجاب قبر جعفر رضي الله عنه وأرضاه في أحد، وما تذهب إلى هناك إلا وتجد رائحة شهداء أحد إلى الآن، رائحة طيبة تنبثق من القبر، من مقابر حمزة معذرة حمزة رضي الله عنه، رائحة طيبة جدا جدا إلى الآن، ولسه شميمها قريبا آخر مرة إلى الآن. نعم، الإيه؟ ما هنتكلم هو الأصل عدم إخراج الميت إلا لضرورة للصلاة؟ لا، إذا كان حديث يا وإذا لم يكن ولا تحدث فتنة، أم ولا يحدث أذى للجثة معايا حدثة يعني كانت تساعدها، لكن إذا جلست يوم ولا اثنين هنزل منها ريحة ما ينبش القبر أبدا لأن يجوز صلاة عليه من خارج القبر. وجوز الأئمة الثلاثة نفس القبر الغرض صحيح مثل إخراج مال ترك في القبر، وتوجيه من دفن إلى غير القبلة إليها، وتغسيل من دفن بغير غسل، وتحسين الكفن إلا أن يخشى عليه أن يتفسخ ويترك. وخالف الأحناف في النبش من أجل هذه الأمور واعتبروه مثلة، والمثلة منهي عنها. قال الإمام ابن قدامة إنما هو مثلة في حق من تغير. الشاهد الأصل عدم نبش القبر إلا لعلة صحيحة، وبشرط ألا يضر ذلك بعظام الميت فلا تكسر أو لا يوجد منه يعني الرائحة الكريهة ماشي الحال إلى آخره. ثم أورد المصنف يعني عليه رحمة الله بعض الأشياء من كلام أحمد وتجوبات البخاري وغيره ما يفيد جواز النبش. وقال القطبي أيضا يجوز نبش قبور المشركين لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم ماشي الحال. في قبر أبي رغال يعني. طيب، نقل الميت يحرم عند الشافعية نقل الميت من بلد إلى بلد إلا أن يكون بقرب مكة أو المدينة أو بيت المقدس، فإنه يجوز النقل إلى هذه البلد شرفها وفضلها. ولو أوصى بنقل إلى غير هذه الأماكن الفاضلة لا تنفذ وصيته، إن في ذلك من تأخير دفنه وتعرضه للتغيير يحرم. واحد مات في السعودية، في تونس، في ليبيا، بلاش بلدين، في الإمارات، في الكويت، في أي بلد مات، مات هناك، ففي هذه الحالة يسع قبور المسلمين هناك، تسع قبور المسلمين هنالك ليش يتكلف دفنه يجي هنا وفي من إضاعة المال قدر كبير جدا مصاريف رهيبة جدا 100,000 جنيه 100,000 جنيه ده يعني قبل الأوضاع الحالية دلوقتي. فالشاهد المصاريف زائدة جدا وفي نفس الوقت في سبيل ماذا؟ سبيل ماذا؟ لا شيء. لو دفن هناك ودفن هنا ايه الفرق؟ ايه الفرق؟ سيما بقى لو كان ميت بلد فاضلة في مكان زي السعودية ويصرف في البقية مثلا تجيبه من البقية وتجيبه هنا؟ ده كلام ده كلام حسب هذا ما ينفعش. لكن اتركه يدفن هنا يعني حدث موقف بأقدار يعني من شوف احيانا نظرة المشايخ تختلف. كانوا واحد كانوا جاي من عمرة مع بعض مشايخنا فمات في المطار مات في المطار لا هنا. فالناس ما شاء الله لسه راجع من عمرة هنيئا لك شيخ ما شيخ يعقوب يقول ايه بس ده قدره موت هنا مش تنليف قبلها بساعة واحدة كان يدي من البقية كان يدي فالشاهد هي كده أقدار. هو صحيح الاثنين خير مع العمل صالح بس في فرق بين ده وده. فالشاهد مقابر المسلمين حتى لو ما فيش فضل تسعوا مقابر المسلمين هو مهم انه يدفن في مقابر المسلمين بس انتهت القصه يدفن في مقابر المسلمين فانتهت القصه. لكن هيروح يتكلف ويجي يدفن هنا وبعدين ايه الفايده هتبقى عشان يزوروه وهم ينفعوه من هنا ما احنا قلنا الزياره تنفع بتنفع الحي مش الميت صح ولا لا؟ فانت ادعي له من هنا تنفعه ان شاء الله. لكن عشان ايه مثل هذا؟ فيقول لك اصل كم وصية لا تنفذ دي من ضمن الوصايا غير واجبة للتنفيذ. اهله بقى مرضوش ونفسهم مش هطيب وله ام تعبانه ومريضه ماشي ده موضوع ثاني يعني ايه تقدر بقدرها الفتوى دي بقى خلاص. لكن الاصل انه مفيش عله انه يجي من هنا مفيش اي عله قريبة يعني قريبة ربعية. فإنسان الأصل عدم نقل الميت منذ رأى الشافعية غيرهم حرمة النقل من الأساس ماشي. قال في المنهاج ونبشه بعد دفنه للنقل وغير حرام إلا لضرورة كأن دفن بلا غسل أو إلى آخره أو في ثوب مغصوب أو في أرض مغصوبة مسروقة يعني أو مشابه ففي هذه الحالة يصح أنه هو يخرج ويأتي إلى هذه البلدة. أما في غير ذلك فالأصل هو يترك ولا ينقل هذا الحال. التعزية العزاء الصبر التعزية التصبير والتعزية التصبير العزاء يعني معناه الصبر والتعزية التصبير والحمل على الصبر بذكر ما يسلي المصاب ويخفف حزنه ويهون عليه مصيبته وحكمها مستحبة. طبعا من السنة لأي إنسان نزل به خط إن المسلمين حواليه يهونوا عليه مش يزودوا عليه المسلمين شعوده يعني لكن يهونوا عليه لا مأجور ده كذا إلى آخر أو أي مصيبة دنيوية. شفت الرسول صلى الله عليه وسلم لما خشي من الوحي اول مره خديجه سلت الرسول صلى الله عليه وسلم. العلماء استفادوا من هذا الحديث جواز تسليه المصاب بما يهدئ من روعه جواز تسليه المصاب هذا. فقالت كلا والله ما يخزيك الله ابدا يخزيك انك لتصد الرحم الى اخره فهكذا. التعزيه مستحبه ولو كان ذميا ماشي الحال. وطبعا تعزية المسلم الكافر جائزة، ولكن لا يقل له غفر لميتك ولا يشهد معه شيء شركي، ما يشهدش معه شيء شركي إنما يذهب إليه في ميته أو في مكانه، فإذا كان له حق الجوار أو كده يذهب ويعزيه، ما في إشكالية أبدا، لا بيحصل شرك. ازاي مفيش؟ لا رسوم ازاي مفيش؟ لو دي من افتراض المحال لازم يحصل، لازم. فانت عزيز في البيت، عزيز في البيت، خدت بالك؟ جاي معانا، جاي الالفاظ جاي معانا. فعن عمرو بن حزم قال: ما من مؤمن يعزي اخاه بمصيبه الا كفاه الله عز وجل من حول الكرامه يوم القيامه ضعيف، وهي لا تستحب الا مره واحده. مش كل شويه بيقعد يروح رايح جاي عليه عزيه كانه بيفكره يعني، الا لو وجده مهموم يعني او كده يحاول ايه ان هو يخفف عنه يعني. لكن الامور عدت وانتهى وبدا روعه يهدى خلاص، كلمه بحاجه ثانيه، عزيه مره واحده. وينبغي أن تكون التعزية لجميع أهل الميت وأقاربه الكبار والصغار والرجال والنساء، سواء كان ذلك قبل الدفن أم بعده، إلى ثلاثة أيام. قول إلى ثلاثة أيام في الحديث الوارد فيها ضعيف، العزاء إلى ثلاث ده ضعيف، يصح التعزية مطلقا يعني اللي معزهوش يصح أن يعزيه في أي وقت، إلا إذا كان المعز أو المعزى غائبا فلا بأس بالتعزية بعد ثلاثة، حتى لو كان مش غائب وما تضيفش ان هو عرف يقول لي عزيز اي وقت. الفاظها تؤدى باي لفظ يخفف المصيبه ويحمل الصبر والسلوان، فان اقتصر على لفظ الوارد كان افضل، ومنه ان لله ما اخذ وله ما اعطى، وكل شيء عنده باجل مسمى، فلتصبر ولتحتسب، فلتصبر ولتحتسب. ماشي الحال. والرسول ثبت انه قال لام سلمة: اللهم اغفر لابي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه واغفر لنا وله يا رب العالمين. وعز ال جعفر فقال: اللهم اخلف جعفر في اهله وبارك لعبد الله اي ولده. يعني ممكن الشرط انك تروح تدعي لهم، ممكن تروح تعزي انك تدعي لهم اجل ان يصبركم وان يرفع درجته وان يغفر له وان يرحمه وان يبدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا غيرا من زوجه ويشو كلام يدعي له. هذا يقول لك مثال يعني علشان تقولها وانت رايح وانت جاي في المقام، انت بتعدي عليها وانت رايح في البلد، مش في الطريق، هي مش بعمل على السريع. طيب ماشي الحال، الله يبارك فيك. يا الحديث اللي أورده بعد ذلك حديث معاذ من محمد إلى معاذ، ده حديث ضعيف طبعا لا يثبت. ماشي الحال. يقول: وروى الشافعي في مسنده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده قال: لما توفي رسول الله وجاءت التعزية سمع القرآن يقول: إن في الله عزاء من كل مصيبة وخافة من كل هالك وبركة من كل فائت، فبالله فثقوا وإياه فرضوا، فإن المصابة من حرم السواد. ايش اسناده ضعيف الشاهد يعني، فيعزيه طبعا بالوارد او لله ما اخذ ولله ما اعطى، او يقول اجرك الله في مصيبتك او شيء بهذا المعنى، مش توقيفي يعني. قال العلماء: فان عزى مسلما بمسلم قال اعظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك، وان عزى مسلما بكافر قال اعظم الله اجرك واحسن عزاءك، وان عزى كافرا بمسلم قال احسن الله عزاءك وغفر لميتك، وان عزى كافرا بكافر قال اخلف الله عليك. خلاص يعني شيء من هذا القبيل يعني بمعنى اخلف الله عليك، ربنا يصبرك كده. أجره عليه. تقول له أخلف الله عليك، صبرك الله. بيعزي المسلم. مسلم له قريبه كافر ما. فاحنا بنقول له بنقول للمسلم اعظم الله اجرك على الصبر، لان ده مسلم عمله مقبول معايا انت ازاي. لكن الكافر بقى لما يموت له مسلم نقول له غفر الله لميتك، خلي بالك انت ازاي، ربنا غفر الله لميتك واحسن عزائك الى اخره. لما يكون بقى كافر بكافر تقول له صبرك الله، يعني اخلص الله عليك الى اخره. نعم، شيء بامر من امور الدنيا مش بامر ايه. ماشي. يقول واما جواب التعديه فيؤمن المعز وكل المعز اجرك الله، هذا عند احمد، يعني ما فيش نص في هذا الباب. واذا راى الرجل شق ثوبه على المصيبه عزاء ولا يترك حقا لباطل، وان هاه فحسن. الجلوس، السنه ان يعز اهل الميت واقاله ثم ينصرف كل في حوائجه دون ان يجلس احد، سواء كان معزا اكان ام معزيا، وهذا هو هذه السلف الصالح. قال الشافعي في الام اكره المأتم وهي الجماعه، وان لم يكن لهم بكاء فان ذلك يجدد الحزن ويكلف المؤن مع ما مضى فيه من الاثر. قال النووي قال الشافعي واصحابه رحمهم الله يكره الجلوس للتعزيه. قالوا ويعني بالجلوس ان يجتمع اهل الميت في بيت يقصده من اراد التعزيه، بل ينبغي ان ينصرفوا في حوائجهم، ولا فرق بين الرجال والنساء في كراهه الجلوس، صرح به المحاملي ونقله عن نص الشافعي، وهذه كراهه تنزيه اذا لم يكن معها محدث اخر، فان ضم اليها امر اخر من البدع المحرمه كما هو الغالب منها في العاده كان ذلك حرام. واحد ماشي بص في العزب بيمر السجاير عشان الناس تشوف، ومر بقهوه ولازم ما يبقى تبقى ساده، والراجل يروح يديله قرشين كده عشان يحطوا بقى السكر، واخدت بالك الكلام ده؟ ومين اللي قال لازم تبقى ساده يعني؟ مين اللي قال؟ ومين اللي قال ولازم تبقى قهوه؟ ليه ما الشاي يعني ولا كذا؟ وليه الاسراف من الاصل في هذا على ماذا؟ وليه البدعه من اساسها؟ شو ده شيء من هذا الباب؟ ما يجي يعزي يا اخي، انا في نظر انا سيب الامور بطبيعتها ما تتكلفش، الناس تيجي تعزي ما يلقوش مكان يمشوا، لكن انت مهيئ لهم المكان تقول لهم اقعدوا. انا لما انا رايح اعزي لقيته مهيئ مكان، يعني معناه بيقول لي ايه؟ اقعد وسيني، شو صح ولا ايه؟ هكشف امشي تروح كده ومفيش مكان، سريع ايوه هو كده، هو عزاء انك تديله كلمه تصبره وتسيبه يرتاح ينام كذا، يفضل مصاب بالمصيبه وطول الليل واقف، مصاب واقف، يا ريته واقف بقى كل شويه، يقعد وما يقوم واقف، يقعد وما يقوم واقف كده شغال، اي اخر ما يزهق يقوم واقف على طول ما يرضاش يقعد، عشان هيفضل عامل قايم قاعد قايم، وهو مصاب بمصيبه وعنده حزن وعنده شيء بتضم له مشقه فوق المشقه. ما اقيمت بدعه الا وحي السنه. خدت بالك؟ لماذا؟ ليه هذا؟ ذهب احمد وكثير من علماء الاحناف الى هذا الراي، وذهب المتقدمون الاحناف الى انه لا باس بالجلوس في غير المسجد ثلاثه ايام للتعزيه من غير ارتكاب محظور، وهذا لم يرد عليه دليل. وطبعا من ضمن الادله في حديث وفي اسناد كلام لو صح كان حسم المساله، وهو كنا نعد الجلوس وصنعه الطعام من النياحه. هذا حديث سنده ضعيف، وهو لو صح كان يكون صريح في حرمة الجلوس مطلقا، لكن هو سنده ضعيف، فعلى هذا ما في نص ثابت مسألة إلا عمل السلف، فلذلك نقول يكره أن الإنسان يفعل ذلك. أما إذا فعل بدون محرمات أو بدع أو ما شابه فلم يقع في المحرم، انما نقول الاولى يعني الا يفعل، الاولى الا يفعل. احنا كلمش احنا مساله الصوم دي كلها بدع، احنا نتكلم على ان الناس بتيجي تتكلم في حته ايه، يعني يأتيك واحد يقول لك انا جاي لناس من اواخر الدنيا، ولا يعني جاي لي ناس من الصعيد وناس من هنا وناس من بلد وناس من هنا، ما فيش مكان لازم احط شويه كراسي قدام البيت، اللي جايين لسفر دول يستريحوا حتى ويمشوا، ما مش هجيبه ومشي كده مثلا يعني. ففي الحالة دي خلاص قدر مسألة بقدرها، عشان نقول له انت حرام وقعت بالبدعة ومبتدع، لا خلاص يعني عنده ناس جاية من اماكن بعيدة وعيق لهم مكان من هذا الباب، ومفيش بدعة ومفيش شيء، مش اشكالية.